كلها اللي خانت الله وخانت العهد وارتبطت بأشياء أخرى وحطت مكان الله حاجات تانية خضعت لها وذنت معها واتحدت بيها. لكن الله جاء ليرد هؤلاء الذناه ويحول الذناه إلى بتوليين. هي دي قصة الخلاص. كل إنسان خاطي خان العهد مع الله، كل إنسان خاطي زنى، كل إنسان خاطي ارتبط بآخر غير الله أيا كان هذا الآخر، شهوة، مادة، شخص، خطية معينة، عادة، فكر، وخضع ليها وادها العبادة والإكرام مكان الله، زي ما كانت عبادة الأصنام. هي عبادة الأصنام ما هي شوية أحجار، لكن عبادة الأصنام كانت إن الإنسان بيحط حاجة مكان ربنا، بيخضع لها وبيديها السيطرة في حياته بدل من ربنا. فكان كل الأمور اللي ذكرت في إصحاح 38 بتتكلم عن الأمور المزمع حدوثها فيما بعد، فيما وراء الزمن. لكن شفنا ان الوحي المقدس بيقطع حياة يوسف اللي ابتداها في اصحاح 37 وينقلنا على شخصية يهوذا، وبعدين في اصحاح 39 يرجعنا تاني لمين؟ ليوسف. وقد يظن الانسان ان ده ترتيب غير منطقي، ايه اللي حشر يهوذا في النص؟ ما انت ابتديت تتكلم عن يوسف، ليه قطعت السلسلة او حياة يوسف ودخلت يهوذا؟ كأن ده اقتحام او ده ترتيب غير منطقي. طب اذا كنت انت يا رب فرحان بيوسف كده، ما خلتش المسيح يجي من نسل يوسف ليه؟ وخلت المسيح يجي من نسل يهوذا، بالرغم ان الواحد كده بحسب مقاييس عقله يقول ده مين اللي كان يستحق؟ يوسف. ده يوسف ده اللي اتقال وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يوسف ده الشخصية العفيفة النقية اللي منتهى القداسة، تسيبها يا رب وتيجي من نسل يهوذا؟ ده كان المفروض انك تيجي من نسل يوسف، ليه بتختار الخاطي عشان تيجي من نسله؟ وهنا نتذكر لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لكن في أسباب أخرى خلت المسيح يجي من نسل يهوذا وليس من نسل يوسف. فنكمل مع بعض في تكوين 39. وأما يوسف فأنزل إلى مصر، واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق، فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. لما قطع الوحي الإلهي سيرة يوسف وأدخل يهوذا، حب يورينا صورتين متعارضتين. يهوذا اللي كل الظروف بالنسبة له مواتية وكويسة، قاعد في وسط بيته مع أبوه وإخواته، الظروف كلها بالنسبة له مريحة، يخطئ. بينما يوسف اللي كانت الظروف بالنسبة له كلها معاكسة والطيار كله ضده، يتمسك بصلاحه وببره وبعفافه وبتقواه. ما بين الظروف المواتية والظروف المعاكسة، صح 38 أول كلمة يقول: ونزل يهوذا ومال إلى رجل عدولاني. لكن في صح 39 ويقول: وأما يوسف فإيه؟ أنزل. الأولاني نزل بإرادته وبمزاجه، لكن يوسف أنزل غصب عنه. الفعل مبني للإيه؟ للمجهول. أنزل. أنزل إلى مصر. يوسف اللي هو رمز للمسيح، الابن المحبوب المدلل الذي ينزل به إلى مصر، إلى أرض العبودية. ساعات الناس كتيرة بترمي غلطها على الظروف، تقول لو كانت الظروف اللي حواليا كويسة كنت مشيت كويس. لكن هنعمل ايه في الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها، سواء الضيقات او الاحتياجات او عدم توفر المادة او الاغراءات بكثارتها وبشناعتها وبإغراءها الشديد، هنعمل ايه؟ الإنسان مسكين. الإنسان مسكين. يهوذا ويوسف يقولولنا لا، الظروف ما هياش الشماعة اللي احنا بنرمي عليها أخطأنا، لأن اللي عايز يمشي صح هيمشي صح، واللي بيميل للغلط وعايز الغلط هيعمل الغلط حتى لو كانت الظروف اللي حواليه كلها كويسة. يهوذا لما أخطأ وراح بعد جدي المعدة وملقاش المرأة اللي ذنى معاها، يقول انه خاف جدا وقال خلاص تاخد الخاتم بتاعي والعصاية والعصابة بتاعتي، بس ما تفضحنيش في وسط الناس. وبعدين لما الموضوع اتعرف وصارت سامار لابد انها تتزوجه، يقول ولم يعرفها بعد، ما عشرهاش بالرغم انه تزوجها. بعد ما حبلت منه بذارح وفارس، اذا كنا قلنا ان ده يرمز إلى الولي الأول اللي تخلى عن دوره، اللي هو كان شيلة الابن اللي كان مفروض أنه يتجوز ثمار، فجه الولي الثاني اللي هو يهوذا وتزوج بمين؟ بثمار. كان رمز أن الناموس الولي الأول ما قدرش يخلص، ما قدرش يفك هجر وترك وحزن هذه الأرملة المهجورة. فجه الولي الثاني اللي هو يهوذا اللي يرمز لمين؟ لشخص المسيح. الناموس هو الولي الأول والمسيح هو الولي الثاني. شيلة ده الولي الأول كان الابن، ويهوذا ده كان الايه؟ الأب. الناموس ما قدرش يخلص الإنسان، لكن الأب واضع الناموس، وأصل الناموس هو اللي قدر يخلص. واضع الناموس هو اللي قدر يخلص، هو اللي قدر يخلص هذه المرأة المحزونة المهجورة المتروكة العاقر، ويخلصها بإنجاب البنين. وقف الموضوع لحد هنا. يهوذا ما كملش حياته مع تامار كمتزوجين، لأنه ما قدرش. اتعلم الدرس إن أعظم لذة هو زنا في الأول من أجل اللذة، من أجل المتعة، لكن اكتشف إن أعظم لذة هي غلبة اللذة. يعني صحيح الإنسان لما بيعمل الخطية بيتلذذ، لكن في لذة أعظم من لذة الخطية، هي إيه؟ غلبة اللذة، إن الإنسان ما يخضعش للذة. ده أعظم شيء في الحياة الروحية. خطية لذيذة وممتعة، لكن أمتع منها وألذ منها هو إن الإنسان يغلب اللذة، ما يخضعش للذة. عشان كده ما كملش حياته كمتزوج من تامار، لكن انتهى الموضوع، ظلت هي امرأته، ولكن يقول الكتاب لم يعرفها بعد. عرف الدرس ان اللذة مش في متعة الخطية، لكن اللذة الحقيقية هي في النصر على الخطية. في المقابل يوسف كان مستوعب الدرس ده كويس، إن اللذة مش في صنع الخطية، لكن اللذة هي في النصرة على خطية. عشان كده لما هتيجي امرأة فوطيفار في الإصحاح اللي وراه على طول، لا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إن أعظم لذة هي غلبة اللذة، وغلبة اللذة هي أعظم لذة في الوجود. عشان كده مفيش نصر أعظم من ذلك النصر الذي يحرزه الإنسان على شهواته وعلى رغباته وعلى لذاته. الإنسان اللي خاضع للشهوة واللي خاضع للذة، خضوعه للذة يقود للخطوة التالية، انه يخضع للخوف. عشان كده بنشوف يهوذا بعد ما زنى مع تامار دخل في حياته ايه؟ خوف، مخاوف، خاف من الفضيحة، فقال خلاص تحتفظ بالخاتم وبالعصابة وبالعصاية، بس ما تفضحنيش. اللذة مرتبطة بالخوف، وإذا كان في حياة الإنسان في خضوع للذة وخضوع للخوف، فبالتالي الإنسان صار فاقدا للحرية. الخوف من الفضيحة يقود الإنسان إنه يتنازل عن ما هو أثمن في كل حياته. يهوذا تنازل عن شخصيته، الخاتم بتاعه والعصايا والعصابة نتيجة الخوف تنازل عن شخصيته، عن كل ما يعطيه هوية، لأنه خاف بعد أنه عاش في اللذة. بعكس يوسف، يوسف اللي انتصر على اللذة لم يعرف الخوف لقلبه طريقا أبدا. وده اللي بيقوله أغسطينوس: صرت فوق قمة العالم. قعدت على قمة العالم من فوق خالص. امتى؟ لما صرت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. الانسان اللي ما يشتهيش واللي ما يخافش من حاجة هو الانسان اللي يبقى فوق قمة العالم، فوق العالم من فوق. ده الانسان الحر. اذا كانت كل الناس بتدعي الحرية وبتقول انا حر اعمل اللي انا عايزه، فيقول لا، الحرية ما هيش كلمة الانسان بيقولها، لكن الحرية حياة الانسان بيعيشها. لو جوايا لذة انا خاضع ليها انا مش حر. لو جوايا خوف انا خاضع ليه ما اناش حر. لكن الحرية هي ان المسيح يحررني من رباط اللذة ومن رباط الخوف. إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. نرجع للسؤال اللي سألناه: ليه المسيح ما جاش من نسل يوسف؟ مش بس زي ما قلنا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لكن في حاجتين مهمين جدا كان بسببهم مستحيل ان يوسف يجي من نسله المسيح، بالرغم ان يوسف كان صديقا وبارا وكان يستحق ان يأتي من نسله المسيح. اول سبب ان يوسف ما جاش من نسله المسيح ان يوسف لم يحيا في أرض الموعد. يوسف عاش طول حياته فين؟ في مصر. اللي كان يجي من نسله المسيح كان لابد أنه يعيش في أرض الموعد. شفنا إبراهيم عاش في أرض الموعد، إسحاق عاش في أرض الموعد، يعقوب عاش في أرض الموعد، لكن يوسف ما عاش في أرض الموعد. تاني حاجة إن يوسف صحيح زي يهوذا اتجوز مش من الشعب المقدس. يوسف اتجوز من مين؟ من المصريين، بنت رئيس الكهنة. طب ما هو يهوذا بردك اتجوز من كنعانية. بس في فرق كبير من ثمار او الزوجة الاولانية الكنعانية وما بين زواج يوسف من بنت فرعون. يهوذا لما اتجوز من كنعانية صارت الكنعانية من شعب الله. صارت الكنعانية من شعب الله. لكن يوسف لما اتجوز من بنت رئيس الكهنة المصري ما خلاش بنت رئيس الكهنة تبقى من شعب الله، لكن هو اللي بقى من مين؟ من المصريين. عشان كده يوسف خرج. صحيح نسله انضموا الى شعب الله، لكن امرأة يوسف ظلت مصرية لم تدخل الى شعب الله. مش زي رحاب اللي كانت من شعب أريحة ثم انضمت إلى شعب الله، ولا زي رعوس المؤابية اللي قالت لنعمة حمتها شعبك هو شعبي وإلهك إلهي. امرأة يوسف ظلت امرأة مصرية. عشان كده المسيح ما جاش من نسل يوسف، لأنه ما عاش في أرض الموعد، ولأنه صار مصريا وارتبط بمصرية. المصرية ما انضمتش لشعب الله، لكن يوسف ببره الشخصي صار هو في حد ذاته رمز لشخص المسيح. يهوذا جه من نسله المسيح، لكن يوسف صار مسيحا بحياته وبسلوكه وبتصرفاته. الغريبة ان يوسف طول ما كان في بيت ابوه ما كانش حد بيسمع عن بره او عن معية الله ليه، لكن اول ما نزل لارض مصر اتقالت عليه الآية دهيت: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وابتدى فوتيفار رئيس الشرط يشتم رائحة النجاح في يد يوسف، لدرجة انه خلاه على كل ماليه، ملكه على كل ماليه، ولدرجة انه يقول كده: وبارك الرب في بيت فوتيفار. بسبب مين؟ يوسف. ابتدت رائحة يوسف تفوح، وابتدينا نسمع عن حلاوة يوسف، ومجد يوسف ابتدى يظهر في أرض العبودية. طول ما كان في بيت أبوه محدش ما كان مقدر قيمته، لكن لما راح في أرض مصر ابتدت قيمته تظهر. شبهها تشبيه لطيف ان طول ما قارورة الطيب موجودة على الرف في البيت مين يشم ريحتها؟ محدش، محدش حاسس بيها، لكن لما القارورة دي تتكسر تعمل ايه؟ ريحتها تفوح وتملى البيت. في كسر القارورة تبتدي الرائحة تفوح. الشرية اللي قدامنا طول ما الفحم فيها مطفي وطول ما البخور موجود في الدرج بتاعه مين شامم ريحته؟ محدش. لكن لما الجمرة تتوهج تشعلل تولع والبخور يتحط عليها، حينئذ تظهر رائحة الايه؟ البخور. عارفين كسر القارورة والجمرة المتوهجة دي هي ايه في حياة الانسان؟ الالم والمعاناة اللي بيعانيهم الانسان. الانسان ريحته الجميلة ما تفحش الا من خلال الالم، الا لما يتكسر، إلا لما الجمرة تتوهج. لكن طول ما فيش في حياته ألم مين اللي هيشم ريحته؟ محدش. عشان كده ابتدت رائحة يوسف الزكية تفوح في كل أرجاء مصر من خلال النجاح اللي هو بينجحه، ومن خلال البركة اللي بتظهر بسبب وجوده في كل مكان يروحه. اخواته اللي حسدوه كانوا حاسين انه مشكلتهم في وجود يوسف، بينما مشكلتهم مش وجود يوسف، مشكلتهم كانت فيهم هما. ساعات احنا بنحس ان وجود الاخرين هو سبب تعبنا ومشاكلنا. يا سلام على مدى جمال الحياة لو كانت الناس اللي معانا دي مش موجودة، لو فلان ده مش موجود كانت حياتي يبقى طعمها احلى وفرصتي في النجاح اكتر. والانسان يرمي مشاكله ومتاعبه على وجود الاخر. المشكلة مش في وجود الاخر، المشكلة في وجودي انا، في شخصيتي انا، في كياني انا. الألم اللي اجتازه يوسف وهو في أرض الغربة ابتدى يخلي رائحته الزكية تفوح، لكن مش بس كده رائحته الزكية تفوح، لكن هو نفسه ابتدى يتوضى. لما كان في بيت أبوه كان عنده نوع من الثقة الشديدة جدا في نفسه، حاسس ان هو الابن المحبوب، وحاسس ان يعرف خطط الله المستقبلية لحياته من خلال الاحلام اللي كان بيشوفها. ربنا كشف له ان حزمته هتقف وبقية الحزم هتسجد لها. ده اداله نوع من الثقة الزيادة فين؟ في نفسه. انا عارف المستقبل، وانا في نفس الوقت انا المحبوب والمرغوب. لكن ربنا قال له طب تعالى بقى، فيك ثقة في نفسك، تعالى نغربلها وننظفها من خلال رحلة الألم ومن خلال رحلة التجارب الشديدة اللي انت هتمر بيها، عشان ما تبقى ثقتك من نفسك وفي نفسك، لكن تبقى ثقتك في الله اللي هو ايه معاك. وده اللي اختبره يوسف واللي ربنا قصده من خلال الألم اللي مر بيه يوسف في حياته، ان ربنا كان عايز يعني يرجلش يوسف ويوضبه عشان يبقى أحسن وأحسن. ثقة بالنفس يشكلها الألم، ثقة في النفس ينقيها معرفة الله الشخصية. ففي الغربة وفي التجارب اختبر يوسف الألم اللي ينظفه من أي شوائب تعكر ثقته في نفسه، وفي نفس الوقت الاختبار الثاني اختبر معرفة الله الشخصية. حس بإيدين ربنا معاه في كل حاجة، عشان كده يقول وكان الرب مع يوسف. حس يوسف بوجود ربنا وإن إيدين ربنا شغالة معاه شخصياً، فابتدى يعرف ربنا معرفة شخصية ما كانتش عنده قبل كده. دي اللي خلته ومكنته في انه يحيا وينجح بعد كده في حياته كلها، ويحيا وينجح حيث كان يفشل الاخرون. اي مجال كان يفشل فيه الناس كان ينجح فيه مين؟ يوسف. لأنه دخل في معرفة شخصية بينه وبين الله. أي واحد كان اتحط في موقف مع امرأة فوتيفار كان أكيد حيفشل، لكن يوسف نجح حيث كان يفشل كثيرون. في السجن كان ناس كتيرة ممكن تفشل وتيأس وتسب وتلعن، لكن يوسف نجح أيضا في السجن زي ما نجح في بيت فوتيفار. يوسف المنصب كثاني رجل في أرض مصر نجح حيث كان ممكن هذا المركب العظيم أن يفشل فيه الآخرون. كان رجلا ناجحا لأن ربنا كان معاه، وكان ينجح حيث كان كثيرين يفشلون. حلاوة يوسف انه كسب كل من تعامل معاه. مفيش حد تعامل مع يوسف الا ويوسف كسبه. كسب ابوه لانه كان الابن الايه المحبوب بعده معايا. كسب فوتيفار لدرجة ان فوتيفار بيقول عنه الكتاب ما كانش يعرف حاجة في بيته الا اللقمة اللي بيأكلها. كسب فوتيفار لما تعامل مع فوتيفار كسبه. كسب السجان اللي سجنه لدرجة ان السجان ساب له الايه السجن يتصرف فيه كما يشاء. كسب الملك فرعون بحكمته. حتى اخواته اللي حسدوه وابغضوه وكرهوه كسبهم فين؟ في الاخر. عظمة يوسف انه كسب كل من تعامل معه. حتى امرأة فوتيفار كسبها. لانه كان ممكن جدا الشيء الطبيعي اللي يعمله بعد ما يبقى الرجل الثاني في ارض مصر انه يعمل ايه؟ لا تعالي بقى ايه نصفي الايه حساب، مش انت اللي رميتيني في السجن؟ كان ممكن ينتقم منها، محدش كان يقول له انت بتعمل كده ليه. لكن يوسف كسب ايضا امرأة فوتيفار. كسب كل من تعامل معاهم، سواء اللي حبوه وسواء اللي أبغضوه واللي أذوه. برغم أن يوسف عانى من كل الآلام اللي ممكن أي إنسان يعاني منها، عانى من كل صعاب الحياة، عانى من الظلم، اتظلم مرات كتيرة جدا، عانى من الهجر والخيانة، قدم محبة ومحبته اترفضت لما راح يودي الأكل لإخواته ورفضوا محبته، تعرض لتجربة جنسية خطيرة جدا، عوقب على الصلاح بتاعه لأنه كان إنسان أمين وكويس، بدل ما يكرموه عاقبوه. عانى من تجربة مرارة الانتظار. ده أنت يا رب موريني حلم إن حزمتي هتقف وكل الحزم تسجد إيه ليها، وبعدين فين ده؟ تخيلوا بقى وهو مرمي في السجن وهو مرمي كعبد لفترات طويلة جدا من الزمن، كان طبيعي جدا يقول لربنا فين اللي انت وردهوني وفين اللي انت وعدتني بيه. تجربة الانتظار تجربة مريرة جدا. فين يا رب اللي انت بتقوله لنا؟ ما احنا شايفين حاجة. عانى من مرارة العبودية كعبد، مرارة النسيان من ناس ساعدهم، لما ساعد اللي كانوا معاه في السجن ونسيوه. ما هو كل واحد فينا في مشكلة في حياته او حاسس بمرارة في الحياة، يقول بسبب اللي عملوه فيا الناس، اللي ظلمني واللي هجرني واللي رفض محبتي واللي اذاني جنسيا واللي نسيني. وانا عملت كل حاجة كويسة والناس ما قدرتش، بس ان كمان مش ما قدرتش دي كمان عاقبتني على الكويس اللي انا عملته. ما هي دي كل مرارة وكل حزن في حياة انسان فينا هتبقى حاجة من الحاجات دي. بالضبط زي شخص المسيح تألم مجربا مثلنا في كل شيء. المسيح اتظلم والمسيح عوقب والمسيح رفضت محبته والمسيح اتنسى بعد ما اكلهم 5 خبزات وشبعهم. لكن كانت الحاجة الجميلة جدا في شخصية يوسف دايما ان رد فعله تجاه الأمور الصعبة اللي بتحصل في حياته كان ردا إيجابيا. عشان كده قلنا مش المهم إيه اللي بيحصل في حياتي من مرارة ومن صعوبات، بقد المهم إيه هو رد فعلي تجاه اللي بيحصل في حياتي. ما عدش أسأل وأقول لماذا حدث هذا، لكن اللي أسأله ماذا أفعل تجاه الذي حدث في حياتي. هو ده الشيء المهم والمطلوب كسر النجاح. مش هقعد احط ايدي على خدي واقول ليه ربنا عمل كده. طب ده حصل في حياتك، انت هتعمل تجاهه ايه؟ رد فعلك ايه؟ هو ده المهم في حياه الانسان. لم يفقد يوسف مبادئه على الاطلاق بالرغم من كل الصعوبات اللي مر بيها. واحد تاني كان يقول يعني ايه فايدة الامانة وايه فايدة القداسة وايه فايدة الطهارة من عمال اخد على دماغي، لكن لم يفقد يوسف مبادئه في لحظة من اللحظات، لان يد الله الحانية كانت بتسنده في كل مرارة وفي كل دقيقة كان بيخش فيها. ادرك يوسف ان الله معه، ومفيش حاجة في الدنيا ولا في الوجود اعظم من ان الانسان يحس ويشعر بان ربنا معاه ويتمتع بحضور ربنا في حياته. ما تقوليش لنجاح سواء نجاح مادي او معنوي او في ارتباط او اي حاجة تعادل فرحة انك تحس بان ربنا معاك وايدين ربنا الحانية معك حتى لو كانت حياتك كلها مليانة ألام. ده أعظم شيء في الوجود. إنك تحس بإن ربنا معك باستمرار. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يا ترى لو كل واحد دور في حياتنا كده حياته وانتبه، يا ترى في مواقف كتيرة في حياتي بتدل إن إيدين ربنا كانت معايا. طب وليه نسيت المواقف دي؟ يوسف عظمته في انه ما نسيش ولا مرة ايدين ربنا اللي كانت معاه. مواقف كتيرة جرب فيها محبة ربنا وعناية ربنا وظل محتفظ بهذه المواقف. عشان كده ظل ايمانه ثابت وما فقدش مبادئه. السؤال التاني، لماذا كان الرب مع يوسف؟ ليه ربنا كان مع يوسف؟ تفتكروا ليه؟ لأن يوسف كان معه. كان الرب مع يوسف لأن يوسف كان معاه، وكان يوسف بيحرص على معية ربنا وبيطلب هذه المعية باستمرار. عشان كده في الليتورجية في القداس أبونا يقول لنا الرب مع جميعكم. السؤال التاني اللي وراه على طول، أين هي قلوبكم؟ ربنا معاكم، بس يا ترى انتوا معاه ولا مش معاه؟ انتوا معاه ولا مش معاه؟ عشان كده فرحة الانسان الذي يريد هذه المعية هو ده معنى التجسد، وهو ده معنى عيد الميلاد. مش ان احنا نروح نخرج نتفسح ناكل ونشرب، لكن معنى عيد الميلاد ان انا اتمتع بمعية ربنا معايا. هو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. إنما عيش في هذه المعية هو ده معنى سر التجسد. اللي عاشوا يوسف المسيح جه عمله مع كل واحد منا في سر التجسد. كان الرب مع يوسف عشان لما تولد في المزود يبقى مع كل فرد منا حتى على أقل مستوى. فلما يبقى مع كل واحد منا يقول كان الرب مع فلان فكان فلان ناجحا. المسيح اتولد عشان يبقى معايا عشان يخليني ناجح في كل شيء، ناجح في كل شيء. هو ده معنى التجسد ومعنى ميلاد المسيح. ان المسيح يبقى معايا وانا معاه فاكون ناجح. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان معاه هو بيرعى الغنم كراعي. كان معاه هو عبد في بيت فوتيفار. كان معاه هو متهم مرمي في السجن كمجرم. كان معاه ايضا كحاكم لارض مصر. في كل حاله من الحالات كان معاه. كان ممكن يوسف لو ما اختزنش مواقف كثيره شاف فيها ايدين ربنا معاه انه يشك ويقول فين الاحلام اللي انا حلمتها، وكان يدخل في صراع مر من الشك. لكن الله صادق في مواعيده. مش بس ربنا بارك يوسف، لكن كمان جعله بركه. جعله بركه لمن هو حوله. فيقول الكتاب انه بارك في بيت فوتيفار بسبب وجود يوسف. يوسف هذا المعان من السماء. النجح في كل حاجة. نجح في كل عمل سواء جوه البيت او بره البيت. كل شيء كان الله يعينه من السماء. واخر آية قريناها بيقول وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. مش بس الصورة والمنظر من بره، لكن كان يوسف من جوه أيضا على مستوى من الجمال الروحي والجمال الأخلاقي والجمال النفسي. بالرغم أن اتعرض لمواقف صعبة كثيرة، لكن ده ما تركش عقد نفسية جواه. جمال جسدي، جمال نفسي، وأيضا جمال روحي، لأن لم يعرف للخطية طريق في داخله. جمال نفسي لأنه ما بقاش إنسان معقد بالرغم من كل اللي شافه. جمال روحي لأنه الخطية ما عرفتش طريق لحياته. مش بس حسن الصورة وحسن المنظر، لكن حسن النفس وأيضا حسن الروح. وده اللي لفت نظر امرأة فوتيفار إليه. لكن إزاي الله يحفظ ابنه ويكون فعلا كان الرب مع يوسف، لأن يوسف كان مع الله. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. صح 39 عدد 7. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذا كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا. دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع إني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. فوضع ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته،
فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمل، فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر، فسقط فرعون على خصييه رئيس السقاه ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما وكان أياما في الحبس. وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه، ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن. فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذ هما مغتمان، فسأل خصي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: أليست لله التعبير؟ قص علي مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المقارنة ما بين يهوذا وما بين يوسف، وطلعنا ان الظروف مش هي اللي بتخلي الانسان يغلط او ان الانسان يعيش صح، ولكن ارادة الانسان ونية الانسان هي اللي بتحدد. وشفنا نجاح يوسف في بيت فوتيفار، ان ربنا كان مع يوسف فكان ناجحا لدرجة ان سيده دفع اليه كل ما له، ونال يوسف بالرغم انه كان كعبد الا انه نال كرامة ومجد في بيت فوتيفار. لكن عدو الخير ابليس المفسد لكل ما هو صالح مش ممكن يعز عليه أبدا، ومش ممكن أنه يسيب إنسان الله في نجاحه وفي مجده وفي كرامته. إزاي الشيطان يشوف إنسان من أبناء الله ليه مجد وكرامة، والمجد والكرامة دول عمالين يزدادوا؟ لازم يبتدي عدو الخير أنه يوجه ضربات شديدة ومتوالية نحو هذا الإنسان. يمكن التجربة لما تيجي من برة يبقى سهل ان الإنسان يتحكم في نفسه، لكن صعب لو التجربة نشأة من داخل الإنسان. هو حاول يصعب الظروف اللي حوالين يوسف، خلوا اخواته يحسدوه، اخواته يبعوه، وبعدين يتغرب في ارض غريبة، وانه يبقى كعبد ظروف صعبة من حواليه من الخارج. لكن كل ده ما هزش حاجة من يوسف. فضل يوسف ماسك في الهه ومتمتع بمعية الرب. فالشيطان قال طيب نخلي التجربة مش تيجي من بره بقى، التجربة تنشأ من الداخل. وأصعب تجربة تنشأ من داخل الإنسان هو إن الإنسان يغرق في شهوته. التجربة اللي جاية من الخارج ممكن الإنسان يتغلب عليها لأنها براه، لكن لما التجربة تطلع من جوه الإنسان تتحرك فيه روح الشهوة أو تتحرك فيه الغرائز أو الدوافع وتسيطر عليه، بيبقى صعب على الإنسان أنه يتخلص منها. عشان كده قرر أن الخطة تيجي من داخل يوسف، يغرقه في شهوته. فاستغل أن شكل يوسف حلو وحسن الصورة وحسن المنظر، وابتدى يلعب بفكر امرأة فوتيفار، وعمل معها نفس اللي عمله بالضبط مع حواء. حواء الشيطان لعب على عقلها ودخل على مستوى العقل، وابتدى يكلم حواء ويقول لها الشجرة دي مش شهية للنظر وجيدة للعينين، والثمر اللي فيها ده ثمر رائع وجميل جدا، ليه ما تاكليش منه؟ ليه ربنا عايز يحرمك منه؟ نفس اللي عمله مع حواء عمله مع امرأة فوتيفار. هو يوسف ده مش شكله حلو، منظره جميل، شيء ممتع ولذيذ، طب ما تتمتعي بيه، ده انت بتحبيه، ده انت ما تقدريش تعيشي من غيره، ده هو منية العقل. وظنت انها فعلا بتحب يوسف، لكن واضح طبعا ان ما كانش في قلبها اي حب ليوسف، لانها لما رفض مش بس انها سابته، ده هي كمان اتهمته وجرحت فيه وشهدت عليه شهادة زور وكرهته وابغضته، لدرجة انها كانت عارفة كويس جدا ان مفروض ان جوزها فوتيفار لما هيعرف مش هيسجنه، لكن مفروض كان يعمل ايه؟ هيموته، وكان من حقه فوتيفار، لان فوتيفار ده كان رئيس الشرط، يعني في ايده السلطة التنفيذية. يمكن دلوقتي يعني بيتشدقوا بالحرية اللي موجودة في المجتمع ويقولوا ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، بس زمان ما كانش كده، كان زمان العكس، البريء متهم الى ان تثبت براءته. يعني يمسكوا واحد ينفذوا فيه الحكم على طول، ولو جدع بقى هو يبقى يثبت البراءة بتاعته. لكن التعبير العجيب اللي قاله الكتاب المقدس عن المرأة ده هي يقول وحدث بعد هذه الأمور، يعني الأمور اللي فاتت ما كانتش اعتباطا، ان يوسف يجد نعمة في عيني فوتيفار، وانه ينجح، وانه يتمتع بمعية ربنا، وانه يحس بايدين ربنا الحنية اللطيفة اللي بتطبطب عليه في وسط الظروف الصعبة والغربة والظروف القاسية بتاعت العبودية، فربنا يديله نجاح ويديله تفوق ويديله نعمة في عينين الناس. كل ده ما كانش كده يعني بالساهل، ده كل ده ربنا في الاول كان بيطبطب وبيشجع يوسف، لان عارف ان فيه ظروف صعبة هيمر بيها يوسف،
وعشان كده يوسف اللي خلاه متمسك بكماله ومتمسك ببره انه كان ليه اختبارات عن ايدين ربنا الحلوة بالرغم من المرائر ومن الصعاب اللي مر بيها في حياته، لكن كان عنده رصيد حلو من اختبار مع ربنا، هو ده اللي قدر يحفظه في ساعة التجربة وفي ساعة الشدة. فحدث بعد هذه الأمور، يعني اللي جاي ده ليه علاقة باللي قبله، أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف. إيه رأيكم في كلمة رفعت دي؟ هي السيدة وهو العبد، لكن شوفوا الشهوة تحضر الإنسان وتحط من قدر الإنسان قد إيه، تخلي السيدة تتطلع إلى العبد وكأن العبد في منزلة أعلى وأرفع بكتير جدا منها. مدى الانحدار اللي وصلت له نتيجة الشهوة، ومدى الإنسان لما يستسلم شهواته قد إيه الإنسان بينحدر وبيفقد قيمته. عشان كده لو تفتكروا قلنا المرة اللي فاتت عبارة إن أعظم لذة هي غلبة اللذة. غلبة اللذة دي أعظم لذة، أعظم من لذة الخطية إن الإنسان ينتصر على لذة الخطية يغلبها. لكن الإنسان اللي بينحدر إلى مستوى الشهوة هو الإنسان اللي يضطر إنه يرفع عينيه، يتطلع إلى شيء أعلى منه. فرفعت عينيها تتطلع عليه، وحست إن يوسف ده هو منية العقل، يعني أكبر حاجة هي تتمناها. الشيطان لما يحسن الشهوة في عينينا فيبتدي الإنسان يفقد صوابه ويفقد تحكمه في نفسه. برغم أن يوسف حاول يردها لعقلها، يوسف حاول ينبهها لقيمة نفسها، فقال لها كده أبى، رفض، وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعلم أو لا يعرف معي ما في البيت، كل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. يوسف بيحاول يخليها تحس بقيمة نفسها، فابتدى يفكرها، أولا أنت امرأته وهو سيدي، يعني أنت مفروض سيدتي، مفروض تقدري قيمة نفسك، ما تفقديش ثوابك. انتبهي لقيمة نفسك. والحتة دي خطيرة جدا بالنسبة لينا، لان احنا بنغلط لما بنفقد قيمة نفسنا، لما ما بنقدرش قيمة نفسنا صح بنبتدي نغلط. ابتدى يذكرها بزوجها ويذكرها بانها امرأة هذا الزوج، ويذكرها ايضا بصلاح هذا الزوج وعمله معاه، وان هو مش ممكن يخونه، ما امسكش عني حاجة الا انتي. لكن واضح انها كانت فقدت قيمتها حتى في عينين نفسيها. إنسان لما بيفقد قيمته وينسى إنه ابن ملك الملوك ورب الأرباب يبتدي يغمس نفسه في الطين وفي الزبالة
وفي القذارة. لكن لو فضل إنسان يدرك قيمة نفسه ما كانش ممكن ينحط أبدا ويخطئ. لكن عندما يفقد الإنسان رؤية قيمة نفسه في حياته احنا تملي بنشتكي ونقول ان الجسد ليه رغبات وليه شهوات والجسد هو اللي بيقودنا ان احنا نخطئ. لكن في واقع الامر مش الجسد اللي بيخلينا نخطئ. الناس كلها يعني لما تعمل غلطة وعايزة تبرر الغلطة دي الكلمة اللي على لسانها تقول اصلحنا لحم وايه ودم، سواء في الغضب مثلا او سواء في الشهوة او اي حاجة، يقول لك مصلنا لحم ودم هعمل ايه، ويجيب الغلط على الجسد. لا، العيب مش في الجسد، العيب فين؟ في العقل، في الفكر. الجسد ما هو الا خادم للخطية. العقل يفقد قيمته ويفقد ثوابه، الجسد على طول يبقى خاضع للعقل، خادم للخطية. لكن باستمرار الخطية تنشأ من الفكر. عشان كده حتى خطية حواء قبل ما تمد ايديها وتقطف من الثمرة كانت قطفتها بايه؟ بعقلها. سبب سقطتنا مش الجسد ولكن العقل. الجسد ما هو إلا خادم للخطية، لكن الخطية كل شغلها على العقل الإنسان. عشان كده إذا كنا عايزين نعيش حياة القداسة وحياة النقاوة، حياة القداسة وحياة النقاوة تبتدي منين؟ من الفكر. إن المسيح يحفظ أفكاركم. عشان كده المسيح لما اتكلم وجي يمس مواضيع الخطايا قال من نظر، من قال لأخيه يا أحمق. والخطية فين؟ في الفكر. فهو قد فعل الخطية، لأن أصل الخطية فكر الإنسان. لكن علشان الإنسان ينتصر على الخطية لابد أن يصير لنا فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. وبولس الرسول كان يقول تملي الله يحفظ عقولكم. لو قدر الإنسان يحط فكره تحت سلطان المسيح وتحت نور المسيح، مش من السهل أن الإنسان يخطئ. لكن المشكلة ان فكري ما بيبقاش تحت المسيح، لكن فكري بيخضع لكلام الناس اللي حواليا. كل واحد يروح يرمي كلمة في ذهن الاخر يبتدي الفكر يفكر فيها. فكري بيستلم من الاخرين اللي حواليا، فكري بيستلم من الميديا اللي موجودة حواليا، من آراء الناس، فلسفات الناس، من تقاليد الناس، من عادات الناس. ما هو الناس كلها بتعمل كده والدنيا كلها شيء كده. فالمشكلة ان الفكر مش محفوظ تحت سلطان المسيح. آدم وحواء قبل ما يخطئوا كان فكرهم تحت سلطان الله، كانوا بيستمدوا العلم والمعرفة بتاعتهم من ربنا. دخل الشيطان خدوا منه معرفة، بعد شوية ابتدوا هم يفكروا من ايه؟ من نفسيهم، من عقلهم. هو مين اللي قال لهم اصنعوا ليكم أقمصة من ورق التين؟ لا ربنا قال لهم ولا الشيطان قال لهم. لكن ابتدى الإنسان يفكر بإيه؟ بعقله. فعشان كده حفظ الفكر أو حفظ العقل أهم شيء
تقولي طب وانا اقدر احفظ عقلي ازاي؟ وازاي يبقى لي فكر المسيح؟ وازاي الكلمات اللي بترميها الناس في عقلي والتصرفات والمناظر اللي انا بشوفها حواليا ما تأثرش فيا وافضل محتفظ بفكر المسيح؟ يوسف ما غلطش بجسده لان فكره كان مع الله، والدليل ان فكره كان مع الله انه قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. ما قالش اخطئ اليكي ولا اخطئ الى فوتيفار ولا اخطئ الى نفسي ولا اخطئ الى المبادئ، ما قالش الكلام ده كله، لكن قال اخطئ الى الله. الخطية هنا موجهة لمين؟ لله، لأن فكره وعقله كان مع ربنا، عشان كده جسده ما أخطأش. لأن حسب ما بيكون العقل حسب ما بتكون الخطية. في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 15 آية مهمة هقراها لكم وعايزكم تحفظوها علشان تعرفوا ازاي نقتني الطهارة. على فكرة الطهارة لا تقتنى بشطارة الإنسان أو بأن الإنسان يعني يعمل نفسه أنه متزمد ويكرمش عينيه ويغمضها وما يختلطش بالناس ويمشي جنب الحيط، وانه يعني يعمل انه ما بيكلمش بنات ولا بيكلم اولاد ولا بيعرفش ايه، مش هي دي الطهارة. ولا انه من عيلة محافظة، لانه ممكن الانسان يبقى جوه اوضة ومقفول عليه بالقفل لكن عقله عمال يخترق اسوار واسوار واسوار. سيبكوا من الخيابة الشكلية اللي الناس عايشة فيها، لكن شوفوا ازاي الانسان فعلا يقتني الطهارة. الطهارة دي أولا وآخرا عطية من الله، محدش يقدر ياخدها بشطارته ولا بجهاده ولا بأصوامه ولا بشوية التزمتات اللي الناس عمالة تعملها في نفسها وتتحكم بيها في أولادها. عمر دي ما هتدي طهارة، لكن الطهارة نلاقيها في آية واحدة بس، يقول كده الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. آية قالها عدريا ابن عديد النبي لما طلع يكلم آسى وكل شعب اليهود، حط القانون، الرب معكم ما كنتم معه. يعني طول ما انتم مع ربنا ربنا يكون معاكم، فهو اللي يحفظ فكركم وهو اللي يديكم الطهارة. ان طلبتموه، ان دورتم عليه وناديتوه باستمرار يوجد لكم، والعكس صحيح، وان تركتموه يترككم. عشان كده اللي عايز يقتني الطهارة لابد أن يقتني شخص المسيح، أن يطلب المسيح، مش بشوية أعمال تزمتية وشكلية الإنسان بيعملها أو بنوع من الحرمان أو بنوع من العند مع الإنسان ونفسه، أو أن الإنسان يعني يحاول يخبط راسه في الحيط عشان يعيش في الطهارة. كل الحاجات دي ما بتجيبش نتيجة، لكن هي حل واحد، انت مع ربنا ربنا معاك يديك الطهارة. سبت ربنا فقدت السيطرة على عقلك، ما بقى لكش فكر المسيح. عشان كده من السهل ان اي حد يسيطر عليك واي خطيئة تدخل. عشان كده الطهارة دي كانت عطية من الله، ويوسف لم يخطئ لأن الله كان معه، مش لأنه يعني جبار بأس وليه ربنا كان مع يوسف؟ لأن يوسف كان مع الله وكان يطلب الله باستمرار. الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. لكل نفس معذبة بتجري وراء الطهارة وحاسة إن الطهارة دي مجرد سراب محدش يقدر يدركه، سر الطهارة في وجود ربنا في حياتنا مش في جهادنا ولا في شوية الممارسات الشكلية اللي بنعملها، لكن في حرصنا على وجود ربنا بالحقيقة في الحياة. هي جردته من قميصه لكن ما قدرتش تجرده من علاقته بالله. فضة الفضائل ستراه مزيناه، وإذا كان القميص ده صار مصدر دعوة وشكوى على يوسف، وعلى فكرة باستمرار هتلاقوا إن قميص يوسف ده هو سبب كل المشاكل اللي وقع فيها يوسف في حياته. فاكرين قميصه الأولاني الملون هو اللي خلى اخواته ايه يبعوه، وقميصه المرة دي هو اللي هيدخله السجن. زي ما قلت لكم القميص ده رمز للايه؟ للجسد. هي فعلا جردته من القميص لكن ما قدرتش تجرده من علاقته بربنا. وبالرغم انها اشتكت عليه بالقميص، لكن في واقع الامر لو كانوا بصوا للقضية بنظرة، يعني مفروض ان لو كان يوسف ده مغتصب ما كانش ساب القميص، ما كانش ساب دليل ضده لو كان يوسف معتدي. لكن هم حولوا القميص ضده بالرغم ان القميص ده يثبت براءته. كان في قوة تجربة شديدة جدا على يوسف، لأن التجربة دي جات له في وقت صعب، شاب في سن 17 سنة في ظروف صعبة، تاخد غريب مقهور سلم لعبد بعد ما كان الابن المحبوب المدلل، في ترك وفي تخلي وفي ظلم ومفيش حد حواليه بيحبه. لما بيشوفوا المحللين النفسيين أي إنسان سفاح أو أي إنسان اقترف جرائم جنسية خطيرة، بيلاقوا إن أغلب الناس اللي بتقترف جرائم جنسية بتقترفها نتيجة ظروف صعبة هي مر بيها، ناس ظلموهم، ناس ما قدروهمش، ناس تخلوا عنهم، واحد مش لاقي حد يحبه، مش لاقي حد يهتم بيه. الميل الجنسي يزيد في الوقت ده، وكل الخطايا الجنسية تزيد لما الإنسان بيبقى عنده ضغوط خارجية. يحاول الإنسان أنه يهرب من الضغوط الخارجية ومن الصعوبات بأنه يرجع أو يميل للجنس عشان يتلذذ، كنوع من التفريج عن النفس سواء كان صح او غلط. فكانت الظروف اللي مر بيها ظروف صعبة يوسف، الظروف اللي مر بيها ظروف صعبة وكانت تساعده على انه يخطئ، ده مش لاقي حد يعبره. وكانت التجربة صعبة لانها كانت ملحة، لانها كانت بتتكرر كل يوم، وهو ما يقدرش يسيب المكان، ومن سلطة أعلى منه والذنب على الودان يعني زي ما بيقولوا بيتعب الإنسان أو بيخلي الإنسان ينخ ويستسلم. اتفعص يوسف ما بين حاجتين بيضغطوا عليه ضغط جامد، ما بين الوعد والوعيد. الوعد ان انت لو سمعت كلامها هتاخد كرامة افضل وامورك هتمشي وتتسهل، ففي حاجة بتشد بتغري وعد. وفي وعيد، وعيد يعني ايه؟ لو انت ما سمعتش الكلام قدامك كم من المشاكل والضيقات والاحزان والاتعاب. اتفعص ما بين الترهيب والترغيب. ترهيب يعني التخويف واستعمال السلطان، والترغيب يعني انها تساعده انه يبقى عنده الرغبة. ما بين الاضطهاد وما بين الاغراء، ما بين الالم وما بين اللذة. الانسان لو اتفعص بين الاتنين دول اللي بيسموهم شقايا الرحى. عارفين الرحايا؟ الرحايا دي عبارة عن ايه؟ كتلتين ضخمتين عاملين حجرين يلفوا حوالين بعض، يدخلوا الحبوب بينهم تتفعص الحبوب تحت شقايا الايه؟ الرحى. اهو الانسان بقى لو اتحط تحت شقايا الرحى ما بين الوعد والوعيد، الترهيب والترغيب، اللذة والألم، ما بين الاضطهاد والإغراء، الإنسان يتفعص ما يقدرش يقاوم. لما يبقى فيه طيارين موجودين بيشدوه، كانت تجربة قوية جدا على يوسف، لكن لأنه العقل كان فالله الجسد ما خضعش. بمنطق الناس البشريين يقولوا له طب واحتياجك؟ انت مش فيك غرائز؟ مش ليك احتياجات؟ ألم تتحرك فيك الغرائز؟ ممكن يكون يوسف إنسان متبلد المشاعر، متبلد الإحساس. يوسف ما كانش كده، والدليل على كده انه اتجوز بعد كده وخلف. يعني كان عنده غرائز زي كل الناس. يمكن يقولوا ان امرأة فوتيفار كان شكلها وحش ما تغريش. بالقطع لا، لان فوتيفار ده كان من كبار القوم بتوع مصر، وطبعا الناس الكبار الامراء دول كانوا لازم ينقلهم اجمل الناس او اجمل البنات، يعني شكلها كان حلو. فيوسف ما كانش متبلد، وهي ما كانتش وحشة، وكانت التجربة قوية وصعبة جدا، لكن يوسف فعلا كان الرب معه، فكان ليه طبيعة الله، كان ليه طبيعة المسيح اللي بيقول عنها المزمور زي ما قالوا عن يوسف انه كان حسن الصورة وحسن المنظر. برضك يتقال في المزمور عن شخص المسيح انك ابرع جمالا من بني البشر. ليه أبرع جمال من بني البشر؟ لأنك أحببت البر وأبغضت الإيه؟ الإثم. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. خد نفس طبيعة المسيح لأنه كان عايش مع المسيح. هو ده سر التجسد. مش لأنك فعلت البر ولم تفعل الإثم، لا، لأنك أحببت. دي طبيعة بتحب البر، مش بس بتعمل البر. فرق كبير بان انا اعمل البر وباني احب البر. فرق كبير اني ما اعملش الخطية وباني ابغض الخطية واكرهها. انا ممكن ما اعملش الخطية لاني ما اعرفش اعمل الخطية، ما اعرفش ازني، او ما جاتش الفرصة ان انا ازني او ان انا اسرق، لكن دي مش طهارة. الطهارة ان انا اكره الخطية، اكره الغلط، وان انا احب البر، لان ياما ناس بتعمل اعمال كويسة مش لانها بتحب البر، لانها عايزة تاخد مديح من الناس، خايفة من عقاب، لانها يعني عايزة تحس انها حاجة كويسة في عين نفسها. ما هو في واحد ما بيغلطش علشان يعني الصورة الجميلة اللي هو رسمها لنفسه ما تتهزش، مش لانه بيحب البر. فهنا يوسف كان عنده الطبيعة المقدسة التي للمسيح، لأن فكره كان مع المسيح، فكان عنده عوامل للنصرة بالرغم من قوة التجربة اللي جانت عليه. وأول عامل من عوامل النصرة أن الرب كان معه، والرب كان مع يوسف لأن يوسف كان معه. تاني حاجة ان يوسف كان عنده رؤية واضحة لكل الامور اللي حواليه، ما كانش انسان اعمى فاقد البصر، كان عارف كويس هو مين ووضعه ايه، وعارف كويس فوتيفار ده يبقى ايه، وعارف امرأة فوتيفار دي تبقى ايه، وعارف ربنا، كان شايف كل حاجة في مكانها الصح، ما خلطش الامور، كانت عنده رؤية صحيحة لكل شيء. فقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الإنسان اللي عنده رؤية واضحة لكل الأمور، اللي الأمور مش ملخبطة كلها في بعض وداخلة في بعضيها. عشان كده لأنه كان أمين جدا في كل عمل صغير، فضل أمين أيضا في الأمور الكبيرة. وساعدته شوية عوامل جميلة جدا وصفات كانت فيه، ان يوسف كان متضع جدا، واتضاعه ظهر في انه كان حاسس نفسه ان هو دلوقتي حاليا مجرد ايه، عبد. ما قالش هي دي ما تعرفش انا مين، ده انا ابائي يعتبروا رؤساء الاباء. ما هو كل واحد كان بيحفظ أولاده، إبراهيم حفظ إسحاق أن أنت هتبقى رئيس آباء، وإسحاق حفظ مين؟ يعقوب، ويعقوب حفظ ولاده الاثناشر. أنتوا لازم تعرفوا مركزكم، أنكم رؤساء آباء. ده احنا عيلتنا دي المختارة من الله. يوسف لأنه كان متضع وعارف أنه هو في الوقت ده ما هو إلا مجرد عبد، قال لها هوذا سيدي. كان عنده من الأمانة الشديدة جدا لدرجة أن محدش من كل اللي خدمهم كان يعرف حاجة خالص عن الحاجات بتاعته، يوسف هو اللي كان بيحافظ له عليها. وأيضا يوسف كان متجرد جدا، متجرد يعني بيسيب، مش ماسك في كل حاجة. فكان قاعد مسك في القميص بتاعه وقاعد قال ازاي اخرج من غير القميص، والقميص ده ما حلتيش غيره وحجيب منه غير، كان ضاع لكن ساب. عشان كده لازم الانسان اللي عايز يكمل طريقه ناحية ربنا لازم هيسيب حاجات، حتى لو كانت الحاجات دي أشياء ثمينة، لكن لازم يبقى عنده نوع من التجرب، قدرة على أنه يسيب. فخرج وهرب منها. هرب منها مش بس الهروب الخارجي، لكن هو اصلا كان عنده الهروب الداخلي، الهروب العقلي، انه ما خضعش للفكره ولا للاغراء ولا للترهيب ولا للوعد ولا للوعيد، كان هربان من الداخل، عشان كده قدر يهرب من الخارج. على راي بولس الرسول في كورنثوس الاولى الاصحاح السادس يقول اهربوا من الزنا، اهربوا من الزنا.
ويقول للتيموساوس أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. فكانت النتيجة إنه هرب لكن هي ادعت عليه. الصورة الثانية. لما حطت الصوب جنبها وابتدت تقول للناس اللي في بيتها عشان تجيب عليه شهود، لحد ما جه جوزها واتهمته بأن هذا العبد العبراني جاء ليداعبني، لكن لما رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج.